بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 72 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عمر.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعلمي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره فأعطيه
قذره، يعني الذي ذهب القذر. نعم،
فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إلي؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي شعرا حسنا، فقال: أي المال أحب إلي؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إلي؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: أي المال أحب إلي؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت به الجبال في سفري.
الحبال.
أحسن الله إليك يا شيخ.
قطعت
قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله. ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصارك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك فإنما ابتليت. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
حسن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. ثم ذكر الآثار الواردة في تفسير هذه الآية وفي الآية الأخرى قال: إنما أوتيته على علم عندي. ثم قص قصة الثلاثة الواردة في الصحيحين. وهذا الباب شبيه بالأبواب السابقة. الشيخ رحمه الله تعالى قصد منه بيان أن هناك من الشرك الأصغر ما يتساهل به كثير من الناس، وهو نسبة النعمة إلى غير الله، نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا مناف لكمال التوحيد. أما لو نسب أصل النعمة إلى غير الله كما يفعل بعض الغلاة، حيث يزعم أن الولي أو صاحب القبر هو الذي يرزق، هو الذي أعطاه الرزق، وهو الذي شفاه، فهذا من الشرك الأكبر. أما الغالب على كثير من الناس فهو الإقرار بأن الله هو الخالق وهو الرازق في الجملة، ثم بعد ذلك يقعون في هذا الشرك الأصغر المنافي لكمال توحيد الله عز وجل، فينسب النعمة إلى غير الله عز وجل، ينسبها إلى نفسه أو إلى آبائه أو إلى علمه وحذقه بوجوه المكاسب والتجارات، أو إلى جهده وطول تعبه في تجارته أو شركته أو نحو ذلك، أو إلى نسبه أو غير ذلك. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب أن على العبد وإن كان بعض هذه الأشياء لها أسبابها، لها أسبابها المعروفة، فمنه ما قد يرثه الإنسان ومنه ما قد يكون بسبب تجارته، لكن عليه أن يجعل من إيمانه وقلبه وعلاقته بربه سبحانه وتعالى صفاء وخلوصا، بحيث ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. من أين لك هذا؟ قل: من الله، من الله عز وجل، انسبه إلى مولاه. ثم بعد ذلك لا بأس أن تشير إلى الأسباب إذا كانت أسبابا صحيحة. الخطأ الذي يقع وذكره هنا هو ما ذكره الله عز وجل عن الكفار ويقع في هذه الأمة. قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، وهذا يقع كثيرا. قال العلماء: يعني قوله ضراء يعني يكون سابقا قد أصابته ضراء من فقر أو مرض أو غير ذلك، فإذا أذاقه الله رحمة مسته كفر بهذه النعمة، ليقولن هذا لي، هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. قال تعالى: فلنربين الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وهذه الآية أصلها في الكفار، لكن العلماء يستشهدون بها في من دونهم، كما يقع في هذه الأمة فيما يتعلق بالشرك، الشرك الأصغر من خلال نسبة النعمة إلى غير المنعم بها. والدليل على أنها في الكفار بقية الآية: ليقولن هذا لي، لأن هذا الكافر إذا أذاقه الله نعمة بعد ضراء مسته ذكر ثلاثة أشياء عنه. الأول: يقولن هذا لي، أنا محقوق به، هو من عندي، أنا فعلته. بعدين الثانية: وما أظن الساعة قائمة، إنكار البعث بعد الموت. والثالثة: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعيدها مرة ثانية، يعني لو رجعت إلى الله فأنا ابن القبيلة وأنا الثري وأنا العزيز وأنا كذا، فستكون حالتي عنده فيما لو فرض أنني رجعت إلى ربي سأكون خيرا من هؤلاء جميعا. فرد الله عليه بقوله تعالى: فلننبئن الذين كفروا بما عملوا. فالقصة ليست آباء ولا أجداد ولا مزاعم، وإنما هو العمل. لننبئنهم بما عملوا ولنحاسبنهم عليه، ثم ولنذيقنهم من عذاب غليظ، وهذا خاص بالكفار. وكما قلنا فإن هذه الآية وإن كانت في الكفار لكنها أيضا تصلح في المسلمين، وذلك كثير منهم. ولهذا روى المصنف عن مجاهد قال: هذا لي، يعني هذا بعملي أنا محقوق به، هذا من عندي، ونسي أن ينسبه إلى ربه سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى في سورة القصص، لأن الأولى في سورة فصلت، قال: إنما أوتيته على علم عندي. هذا في قصة من؟ ها؟ في قصة قارون. قال: على علم عندي، قال قتادة: على علم عندي بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. والروايات في ذلك كثيرة جدا، وهي تبين أصل المسألة وأصل الباب، أصل المسألة وأصل الباب، وهي أن من ادعى فيما أنعم الله عز وجل عليه من النعم، أن من ادعى ذلك لنفسه أو لآبائه أو لحظوظه أو لذكائه أو لغير ذلك، فقد أشرك ووقع في لون من الشرك بالله عز وجل. لكن إن كان معترفا بأصل النعمة وأن الله هو المتفضل بها فهو شرك أصغر. أما إن كان ناسبا أصل النعمة لغير الله عز وجل فهو شرك أكبر. وهذا الذي يخاف منه ويقع في كثير من الناس، وخاصة في الأزمنة المتأخرة، عندما يكون هناك ما يسمونه بالحراك التجاري وأنواع التجارات وغيرها، ويأخذ عليها شهادات ودورات، وربما تنمو بعض الشركات نموا هائلا، فقد يصيب الإنسان الغرور وينسى المنعم. وهذا نسمعه: من أين لك هذه التجارة؟ والله يقول: هذا صحيح، نحن ورثنا عن أبينا كذا، لكن والله أنا وإخواني اشتغلنا شغل عجيب، وأنشأنا شركات ونظمنا، وكان فعلا شغلنا كذا كذا. طيب، المفترض أن تنسب النعمة إلى الله عز وجل، هو الذي أنعم بها عليك، وهو الذي هيأ لك هذا وابتلاك به. وهذا الابتلاء بالنعمة ليس اختيارا، وليس كما يزعم الكفار وغيرهم إنه ما أعطي هذه النعمة إلا لشرفه ولمنزلته العالية عند الله عز وجل. ليس الأمر كذلك، وإنما هو ابتلاء وامتحان. فإذا عرف الإنسان أصل الابتلاء وأن المكانة والشرف والمال ونحو ذلك إنما هو في الحقيقة ابتلاء، ثم أيضا عرف أن الله عز وجل له في التفريق بين الناس في أرزاقهم حكم عظيمة، فإنه لا يمكن أن يصيب قلبه غرور فينسى المنعم بها. والدليل على هذا أن الإنسان إذا نسي النعمة نسي أن يصرف المال في وجوهه الصحيحة، كما وقع للاثنين من الثلاثة الذين جاءت قصته. فإن الإنسان إذا عرف نعمة الله عليه واستحضرها وكان كثيرا ما يشكر الله، لأنه مأمور بشكر النعمة، أدى به الشكر القولي إلى الشكر العملي. لأن الشكر يكون في ثلاثة أشياء: يكون في القلب بأن يعتقد في قلبه أن الله عز وجل هو المنعم بها. الثاني يكون بلسانه فيلهج لسانه بحمد الله وشكره ليلا ونهارا، وكلما رأى نعمة حمد الله عز وجل عليها. الثالث الشكر بعمل الجوارح، بأن يعمل بطاعة الله وأن ينفق هذا المال أو بعضه فيما يرضي الله عز وجل. فمن رزق الشكر الحقيقي الصحيح وفق وسلم من هذا الداء العضال الذي يقع للأسف الشديد عند كثير من الناس ويغفل عنه. والإنسان في بعض الحالات قد يغفل، لكن عليه أن يتذكر، وعلى من كان معه أن يذكره فيقول له إن هذه النعمة من الله، تذكر أنها من الله، لأن هذا التذكير يوقظ القلوب، خاصة أن الإنسان إذا كان مؤمنا عابدا لله موحدا متقيا لله عز وجل، فإن هذا الأصل فيه أن يدفعه إلى أن يحمي إيمانه وتوحيده من هذه الأنواع التي تصيبه بشيء من الخلل. الناس اليوم منهم من يرتقي، ومنهم حتى بعضهم حتى إذا تخرج وأخذ الشهادة تجده ينسبها إلى نفسه وإلى دراسته وينسى المنعم بها. إذا ترقى في منصب هو ابتلاء وامتحان، إذا كانت له تجارة، إذا وفق في عمل. فعلى الإنسان في هذه الأمور كلها التي فيها مداخل للشيطان وللنفس البشرية أن يتذكر المنعم بها. وانظر إلى قارون لما سئل قال إنما أوتيته على علم عندي، تجارة ضخمة فكانت عاقبته والعياذ بالله أن الله خسف به وبداره الأرض ولم تكن له فيها ينصرونه من دون الله. وعقوبات الله عز وجل أنواع، منها الخسف الحقيقي كما وقع لقارون، وكما يقع لبعض المغرورين في تجارتهم فيخسف به في تجارته فإذا به يتحول إلى فقير، وهذا مشاهد، من صاحب ملايين إلى متسول ومدين، وهذا قد تكون فيها عقوبات، عافانا الله وإياكم من ذلك. وقد يبقى له ماله ممهدا فيه في الدنيا لكن يخسف بقلبه فلا يعطي حق المال. وكثير من هؤلاء أعاذنا الله وإياكم إذا ارتقت به تجارته بخل وشح حتى في الزكاة. وانظر إلى الإنسان الذي يعطيه الله مالا فلا يؤدي الزكاة التي هي 2.5%، ينسى رأس المال، عنده 100 مليون آتاه الله إياه، لو أكل منه وشرب عمره هو وأولاده ما انقضى، وينسى حق الله عز وجل. فإذا قيل له ادفع 2.5 مليون بدأ يفكر، 2.5 مليون أدفعها للفقراء المساكين الذين ينامون ولا يشتغلون ولا يعملون ولا كذا، ولا الشيطان يأتي له ويقول له هكذا، إنك كأنك تدفع هذا المال وأنك أنت الذي تعبت فيه وأنت الذي كذا وإلى آخره. ثم يأتيه الشيطان ويقول هذان 1.5 مليون أنت يمكن أن تشتري بهما عمارة أو عمارتين، ويمكن أن تشتري بها سيارات، ويمكن أن تفعل بها، ما رأيك لو هذين 1.5 مليون مثلا جعلتها في عمارة، وبعد ذلك هذه العمارة ستنمو وتأخذ من ريعها وتتصدق به على الفقراء والمساكين. والشيطان يلعب به والعياذ بالله، فلا يؤدي الزكاة التي هي حق الله ليس له فيها فضل، ليس له فيها فضل، لأن الله هو اللي أعطاه 100 مليون وحنا ضربنا 100 مليون، لأننا حنا وياكم ما نعرف اللي فوق 1 مليون، ولا في ناس مليارات وغير. فالشاهد هو إيش؟ أن أصحاب الملايين والمليارات اللي عنده 1 مليار، وللمعلومية فهناك ألوف من التجار مثلا في هذه البلاد رأس ماله أكثر من 1 مليار، مش مئات، ألوف، رأس ماله أكثر من 1 مليار، يعني زكاته السنوية 25 مليون. ما رأيكم لو أدى هؤلاء زكاة أموالي؟ لكن والعياذ بالله يبتلى ويطمس على قلبه فيمنع الزكاة فيحرم، فضلا عن الصدقات والنفقات وغيرها، فإذا بالمال يتحول إلى وبال عليه في الدنيا منغصا، ويتحول إلى ورثته وهو أعز ما يكون في جمعه. أما يوم القيامة فيحمى على هذا المال في نار جهنم، وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم، فيعذب بها في الدنيا وهو ينظر أحيانا، ويعذب بها في الآخرة. والسبب جهله أن هذا من الله، جهل. يظن أنه التاجر الفلاني، ابن التاجر الفلاني، صاحب المهارات القيادية وفي الشركات وغيرها، نسي أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليه بهذه النعمة. لو تذكر المسألة، هي خيط صغير، لو تذكر أنه ربما هو وأفقر قراباته سواء، ربما كان في قدر الله أنه صاحبه هو يكون غنيا وهو الذي يكون الفقير المعدم، لأن هذه قسمة الله وحكمة الله عز وجل فيها، فلو تدبر ذلك لاتعب. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله قصة الثلاثة التي في الصحيح، وهي قصة طويلة وسمعناها كثيرا، ولا أعيد تفصيل ما جاء فيها لأن تفسيرها يطول، لكن نقف مع هذه القصة التي سمعتموها عدة وقفات. الوقفة الأولى الشاهد منها هو قول كل من الأقرع والأبرص، الأبرص والأقرع، لما قال له الملك الذي أرسله الله: يعني عهدتك لعلي أعرفك، كنت أبرص وعافاك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله، والثاني كنت أقرع فعافاك الله، وكنت فقيرا فأغناك الله وأعطاك الله المال، فقال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. وهذا كذب، شوف كيف، يعني أعوذ بالله، الشيطان يؤدي به إلى الكذب. ما ورثه كابرا عن كابر، هو نفسه كان فقيرا فأعطاه الله عز وجل هذا المال، وكان مريضا يقذره الناس فالله عز وجل هذا أعطاه جلدا حسنا وذاك أعطاه شهرا حسنا. فالشاهد قوله: ورثت هذا كابرا عن كابر، فهذا نسبة للنعمة إلى غير الله عز وجل. ولهذا عوقب هذان بهذه العقوبة الشديدة التي قال فيها الملك للأعمى الرجل الصالح: رضي الله عنك وسخط على صاحبك. والأولى به أن ينسب هذه إلى النعمة كما فعل الأعمى. طيب، من الأمور التي يعني يمكن أن نقف عندها في هذه القصة قوله: فأراد الله أن يبتليه فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص. هذا فيه أن الله عز وجل يبتلي عباده ويختبرهم، وهذا اختبار حقيقي، بمعنى أنه ذهب إليه هذا الرجل الذي وصل إليه وهو في الأصل ملك، فهذا اختبار من الله عز وجل. والامتحان والابتلاء من الله عز وجل أنواع، ولا يلزم أن يكون في مثل الصورة التي جاء بها هذا الحديث، فقد يرسل الله إليه فقيرا فلا يؤدي حق الله، أو قد يكون الابتلاء بغير ذلك كما ذكرنا هذا قبل قليل. الأمر الثاني من المسائل التي يعني يمكن أن نذكرها في هذا الباب هو أن الملك في قصته لها شأن عجيب. أرسل إليه ملك وبعدين مسحه، وهذا من المعجزات والخوارق، ذهب عنه، ثم بعدين ماذا تريد من المال؟ فقال: الإبل بالنسبة للأول، فأعطي ناقة، عشراء، يعني في الشهر العاشر من حملها، وهي أغلى ما تكون عند العرب، وهذه الناقة أنتجت. ثم بعد ذلك أتى الأعمى، يعني أتى الأقرع وأتى الأعمى، فاستنبط منه العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه استنباطا دقيقا جدا، وهو جواز التمثيل، لأن الله أرسل الملك إيش بشكله، أرسل له بصورة إيش، لما مرة ثانية بصورة الأبرص، والثاني بصورة الأقرع، والثالث بصورة الأعمى، وقال لهم: فقير مسكين، طبعا هو ملك ليس فقيرا ولا مسكين، وإنما أتاه بنفس الصورة ليكون فيها الابتلاء والامتحان. فاستنبط منها إنه التمثيل في مثل هذه الصورة جائز، لكن بشروط: ألا يمثل الأنبياء، ألا يمثل الصحابة، وألا يكون فيه كذب ظاهر، وأن يكون فيه مصلحة راجحة. ولذلك فإن في مثل هذه القصة ما فيه عبرة، ما فيه عبرة وعظة. صحيح أن الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خبر بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رواه وهو لا ينطق عن الهوى. فنحن نسلم بهذه القصة بكل ما فيها، لكن أيضا لا بأس من الاستنباط في مثل هذه المسائل الدقيقة. المسألة الثالثة في مثل هذا هي الفرق بين من أوتي إبلا وبقرا وغنما. فالأول اختار الإبل والثاني اختار البقر. قال العلماء: والأعمى اختار الغنم. فكأنهم ذكروا والله أعلم أن اختياره للغنم يدل على صلاحك، ولهذا نهي عن الصلاة في معاطن الإبل وأبيحت الصلاة في مرابض الغنم. وهذا الاختيار منهم فيه إشارة إلى ما في نفوسهم من طوية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع: الفرق بين جوابهم. لاحظوا معي، الأول لما سئل لاحظ معي أي شيء أحق، قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عن الذي قذرني الناس به. ماشي هذا. والثاني ماذا قال؟ ها؟ شعر حسن. لاحظتم معي؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. الأعمى ماذا قال؟ ماذا قال؟ أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فافترق عنهما بصفتين: إحداهما أن الأعمى نسب النعمة إلى من؟ إلى الله، أن يرد الله. هذا قال: لا، أبغى لون حسن وشعر. الثاني قال: شعر حسن. الثاني قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. الفارق الثاني أنه قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، فطلب أقل النعمة. ما قال: أن يرزقني الله بصرا حسنا أو بصرا حديدا أو قويا حتى أبصر البعيد. قال: لا، أن يرد الله إلي بس. ما قال: أريد بصرا حسنا أو جمالا في البصر أو جمالا في الوجه، والعينان هو مكان جمال الوجه، وإنما قال: أن يرد الله إلي بصري لإيش؟ فأبصر به الناس. فافترق في هذه المسألة. طيب، المسألة الثالثة وهي عماد الباب، أن هذا الإنسان الأول صاحب الإبل الأبرص نسي نعمة الله عز وجل عليه في شفائه من دائه وفي ماله. ومتى؟ لما أتاه الفقير بمثل صورته التي كان عليه. فكان الأولى به لو كان مؤمنا مستحضرا لعبادة ربه ناسبا له سبحانه وتعالى النعمة، لكان أول ما رأى الرجل أن يستحضر ما كان عليه من قبل، لكنه نسي ذلك، نسي هذه النعمة. ثم أيضا لما رآه فقيرا أن يستحضر ما كان عليه من الفقر، لكنه نسي هذه النعمة. ثم الثالثة والعياذ بالله أبى أن أعطيه. عنده واد من الإبل والرجل يقول له بعيرا أتبلغ به فقط، فيقول: الحقوق كثيرة، وهو ما أدى الحقوق والعياذ بالله. إذن شوف كيف الابتلاء، واد من الإبل
ويأتيه بنفس الصورة، ثم بعد ذلك لا يعرف ولا يستحضر نعمة الله عز وجل، ويقول الحقوق كثيرة ويأبى أن يعطيه بعيرا واحدا. ثم الرابعة لما قال له كأني بك كنت على هذه، يذكره يعني حتى وهو يذكره لا يستذكر، يعني إن كان قد نسي النعمة وأنساه الشيطان ها هو يذكره ويخاطبه ويقول كأني بك كنت كذا وكذا وكذا على مثل حالتي. وإذا بالجواب والعياذ بالله، كما هو الشاهد في الباب، قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، فنسي النعمة ونسي المنعم ولم يتصدق على الفقير والعياذ بالله. وكذا الثاني الأقرع صاحب البقر، أوتي واديا طلب منه بقرة واحدة، قال الحقوق كثيرة. طيب قال كأنك كنت مثلي أصلع وفقير، قال إنما ورثت هذا كابرا عن كابر. أما الثالث وهو الأعمى فإنه لما أتى إليه، وهذا هو الفارق الكبير بينهم، لما أتى إليه قال نعم كنت، شوف الاعتراف، كنت أعمى فرد الله علي بصري، كنت فقيرا فأعطاني الله عز وجل هذا المال، فخذ ما شئت ودع ما شئت. في نسختك يا شيخ ما فيها ودع ما شئت، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك فيما تأخذه في شيء أبدا، خذ ما شئت ودع ما شئت. وهذا فيه أيها الإخوة شكر النعمة رأسا، لما راق نعم نسب النعمة هي كنت وكنت. وفعلا يا أيها الإخوة التجار الفضلاء المؤمنون الصادقون إذا التقيت بهم تجده يتحدث عن حاله في السابق ويقول والله كنت فقيرا وكنت كذا وكنت كذا، فينسب النعمة إلى الله عز وجل. أما بعض هؤلاء المسرفين على أنفسهم فإنه لا يخبر أحدا أنه كان فقيرا. والله يا أيها الإخوة بعض التجار معلوم فقره وعرف في أول عمره بفقره أو يتمه أو غيره، لا يمكن أن يتحدث بها لأنه ربما يستصغره لما يقال لا كنت فقيرا وكنت كذا وكنت كذا. أما الصادق فيقول لا لا والله، وأنا سمعت بعض التجار والله يا إخوة بهم بعيني يتحدث عن فقره بأشياء لا يمكن أن يقال إنها وقعت لشباب هذا الزمان، وإنما وقعت لأناس قبل 60 عام، ومع ذلك وهو التاجر الكبير جدا يتحدث بها ويذكرها. هذا هو الصحيح. الأعمى ماذا قال؟ نعم كنت وكنت. أيضا من هذه الوقفات عاقبة كل منهم، الأول والعياذ بالله سخط الله عليه، والثاني سخط الله عليه، والثالث رضي الله عنه ورد عليه ماله، لم يأخذ منه ولا شات، ابتليتم، لم يأخذ من الأعمى ولا شات. شوف الفرق، ورضي الله عنه وسخط الله عز وجل على صاحبيه لما أنكروا نعم الله عز وجل. تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير الآية.
نعم. الآية ما هي؟ ولئن أذقنا الإنسان نعم رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. نعم. نعم.
الثانية
نعم ولئن أذقناه، أحسن، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، أحسن. نعم.
الثانية ما معنى ليقولن هذا لي؟
لأن جاء تفسيره، هذا لي هذا مني، هذا معرفة مني بوجوه الكسب، هذا ورثته كابرا. نعم.
الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم؟
نعم جاء تفسيره أيضا، على علم مني بوجوه المكاسب، هذا التفسير الأول. أو التفسير الثاني، على علم من الله أني له أهل، هذان المعنيان الواردان في تفسير قوله على علم عندي. نعم.
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟
صحيح، وفعلا لو يعني حقيقة أخذناها ووجدناها فيها عبر وعظات، والشيخ شيخنا الشيخ محمد العثيمين يعني ذكر بها أكثر من 13 أو أكثر من 10 يعني أنواع من العبر والعظات من هذه القصة، فارجعوا إليها في شرحه لكتاب التوحيد. تفضل يا شيخ.
شيخ حسن الله عملكم، شيخ مسألة جواز التمثيل شيخ وتوسع بعض الملتزمين فيه من الإخوان وغيرهم شيخ، يعني الآن شيخ جواز التمثيل استنبطه الشيخ رحمه الله من هذه القصة، هذه القصة شيخ ما تصير على سبيل المصلحة؟ وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيها من فوائد في أصول الدين والتوحيد للأمة، إن هذا
ولذلك نقول نحن أنه أي تمثيل، بعض الناس يقول التمثيل كذب، نقول التمثيل كذب فيما لو كذب على الناس، لكن الكل والحاضرون يعرفون أن هذا تمثيل، هذا حكاية لما يجري. فلذلك الأولى ليس هو تحريمها بإطلاق وأنها التمثيل كله كذب ولا يجوز، ولا إباحتها والتوسع فيها بحيث يدخل فيها ألوان من الكذب وألوان من المحرمات. وتعرفون عاد إذا دخلنا في التمثيل التلفزيوني والسينمائي والنساء والغنى، وهذه كلها محرمات لا إشكال فيها، لكن نحن نتحدث عن ما كان منه منضبطا بضابط الشرع وعدم الإكثار منه، فهو شبيه بما ذكرناه في الأناشيد. الآن جزء من الأناشيد تكاد تكون محرم، لكن المباح منها ما قيد بقيود الشرع على ألا يكثر منه، مثله التمثيل، يعني بمعنى أنه ألا يكون حياة الإنسان هي تمثيليات رايحة جاية، لا، وإنما إذا عرض شيء من هذا كما يقع أحيانا بضوابطه فإن هذا قد يفيده أحيانا. نعم. تفضل.
أحسن الله عملكم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما.
نعم.
قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن
لتطيعنني. نعم
نعم أحسن الله إليك شيخ. لتطيعنني أو لأجعلن له قرني
قرني أيل. نعم.
أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنكِ فيشكه ولأفعلن يخوفهما
ولأفعلن. نعم.
سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرجا ميتا، ثم حملت فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم.
طبعا في الرواية أنها مات اثنين، الأولى حملت فأتمات، والثانية أيضا، والثالثة فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. هنا هذا الباب
وله بسند صحيح.
نعم تفضل.
وله بسند صحيح في عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتانا صالحا قال: أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
طيب أحسنت. هذا الباب باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاه، فتعالى الله عما يشركون. هذا الباب قصد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان نوع من شرك الألفاظ، وهو التعبيد لغير الله، مثل عبد الحارث، عبد الحسين، عبد النبي وغيره، مبينا أن هذا لا يجوز، وقد اتفق العلماء على ذلك كما حكاه ابن حزم، واستثنى عبد المطلب لأن فيه خلاف كما سيأتي بعد قليل. فعلاقته بكتاب التوحيد واضحة، وهو أن التعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز، فهو من الشرك في الألفاظ، من الشرك في الألفاظ فلا يجوز، ويجب تغيير الاسم، ويجب تغيير الاسم. فما هو مشتهر في هذه الأيام من عبد النبي وعبد الحسين وعبد الزهرة وعبد زيد وعبد فلان، كل هذا مما لا يجوز شرعا باتفاق العلماء، لأنه وإن قصد به عدم التعبيد التام، حتى ولو زعم صاحبه أنه عبد من العبودية وهي الرق أو العبودية وهي الخدمة، بعض هؤلاء إذا قيل له كيف تقول أنا عبد الحسين، قال أنا قصد عبدي يعني خادمه، أنا أخدمه. فنقول سواء فهم العبد الذي هو الرق أو العبد الذي هو الخدمة أو غير ذلك، فإن هذا كله لا يجوز، لأن التعبيد لغير الله عز وجل محرم، وهو نوع من الشرك في الألفاظ. أما لو اعتقد صاحبها العبودية التامة فهو من الشرك الأكبر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا هو أصل الباب، فيمنع من التعبيد لغير الله عز وجل. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما غير الاسم إلى عبد الله كثير. فعبد الله لأنه عبودية لله عز وجل صريحة، فهو اسم عظيم، ولهذا كان خير الأسماء وحبها إلى الله عز وجل. طيب، قوله تعالى، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، في سورة الأعراف. وطبعا قبل هذه الآية، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى آخر الآيات. هذه الآية مع ما أورده الشيخ من الرواية الواردة في ذلك، وهي قصة آدم وحواء، وأن آدم وحواء كان لا يولد لهما ولد، وأن الشيطان لما حمل أتاهما وهددهما وقال أنا الذي أخرجتكما من الجنة، سمياه كذا وإلا ليكونن ولأجعلن له قرني أيل، وهو ذكر الأوعال، والقرن معروف طويل، فيشق بطنك، إلى آخره. فأبيا فولد ميتا، وجاءهم المرة الثانية لما حملت أبيا فولد ميتا، ثم الثالث أدركتهما شفقة الولد فسمياه عبد الحارث. تقول الرواية إن الحارث كان اسما من أسماء الشيطان قبل أن يلعن ويطرد، فسمياه عبد الحارث، فخرج صالحا يعني مستقيم الخلقة. هنا مع هذه الرواية ومع ما جاء فيما بعد كما تعرفون، وله بسند صحيح شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته آتيتنا صالحا أشفق ألا يكون إنسانا، هذه الرواية مما وقع فيها الخلاف بين المفسرين رحمهم الله تعالى. وطبعا المروي في ذلك ثلاثة أقسام: قسم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواه ابن عباس عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها في آدم وحواء كما أوردها المصنف هنا، وهذه رواها الإمام أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وغيره. الثانية المروي عن ابن عباس وعن مجاهد وغيره أيضا بما يؤكد هذه الرواية، وأن هذه القصة كانت في آدم وحواء، وهذا كما قلنا روي عن ابن عباس وعن مجاهد وعن عكرمة وعن قتادة من أئمة التفسير المتقدمين من الصحابة والتابعين، أنها أيضا في آدم وحواء. والرواية الثالثة عن الحسن البصري بسند صحيح عنه أنها كانت في ذريتهما، وفي رواية عنه أنها كانت في اليهود والنصارى ولم تكن في آدم وحواء. وعلى ضوء ذلك يكون الأقوال في تفسير هذه الآية وما جاء فيها هنا قولان، أحدهما أن القصة وردت في آدم وحواء، الثانية أن القصة إنما هي في ذريتهما يعني في بني آدم. والقول الأول اختاره ابن جرير، اختاره ابن جرير وقال إن هذا هو الوارد، يعني أورد الحديث المرفوع ابن جرير عن سمرة، ثم أورد الآثار الموقوفة وكذلك أيضا المقطوعة عن بعض التابعين، وقال إن هذا هو رأي وقول جمهرة المفسرين أنها في آدم وحواء، ورجح هذا القول. ثم ذكر اعتراضا اعترض به عليه، وهو هل كان هذا شركا وهم على التوحيد، وكيف يقول الله عز وجل بعد ذلك أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هل يليق هذا يكون في آدم وحواء؟ فأجاب بقوله إن قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق هذا مستأنف. إيش معنى مستأنف في علم القراءات؟ يعني قف عند قوله ها فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، قف هنا، هذه قصة آدم وحواء. ثم خاطب الله المشركين من قريش الذين نزلت عليهم هذه الآيات بقوله فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فيقول القسم الأول في آدم وحواء والقسم الثاني من الآيات إنما هو في المشركين، بناء على اليقين أن آدم كان نبيا وأن حواء كانت على التوحيد ونحو ذلك. انتبهتم لهذا؟ هذا هو القول الأول. القول الثاني هو تضعيف هذه الروايات، وأن الحديث المرفوع ضعيف لا يصح، والموقوف إنما قد يكون تلقي عن بني إسرائيل، وإذا صح عن مجاهد فأكيد أنه تلقاه عن ابن عباس. قالوا والقول الصحيح أن هذا لم يكن في آدم وحواء، وإنما هو في ذريته من بني آدم من وقع في هذه القضية التي هي شرك في الألفاظ، وذكروا لذلك عدة حجج، وممن رجح القول الثاني ابن كثير في تفسيره والشنقيطي أيضا في أضواء البيان. انتبهتم معي؟ وأنا أوصيكم في تفسير هذه الآيات بقراءة تفسير ابن كثير، لأن ابن كثير حقق المسألة ونقد الرواية وذكر نقدها تفصيلا إلى آخره ثم رجح. وأي القولين أرجح، الأول أو الثاني؟ الأول رجحه الطبري والثاني رجحه ابن كثير. الأول فيه روايات هي الغالبة عن الآثار، والثاني فيه رواية عن الحسن وعن بعض التابعين أنها في اليهود والنصارى، أو أنها في جاءت في من بعده، في من بعد آدم وحواء. فأي القولين ترجحون؟ ها؟ الذي يظهر والله أعلم هو ترجيح القول الثاني للأمور التالية. نقول الراجح أنها لم تكن في آدم وحواء للأمور التالية. الأمر الأول أن الرواية في ذلك المرفوعة ضعيفة، وما كان فيها من موقوف ونحوه فهو مأخوذ من بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل لا نصدقها ولا نكذب. الأمر الثالث أن آدم كان نبيا، ومن غير المعقول أن يقع منه وزوجه مثل هذا. الرابع أن آدم في حديث الشفاعة ذكر إيش؟ خطيئته في أكله من الشجرة، فلو كان هذا وقع منه لكان ذكره من باب أولى. لو قال وأنا سميت ولدي عبد الحارث لذكره، خاصة وأن إبراهيم الخليل في حديث الشفاعة ذكر ثلاث كذبات، مع أن ما هي كذبات تورية، لكن من شدة هول الموقف وغضب الله عز وجل الذي لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله استحضر إبراهيم الخليل وذكر كذباته الثلاث، واعتذر عن الشفاعة. الأمر إيش الرابع؟ ها؟ الأمر الرابع أنه من غير المعقول أن يكون الشيطان أخرجهم من الجنة ثم إذا بهم يستمعون له، خاصة وأن في الرواية التي أوردها الشيخ وهي أيضا رواية مرفوعة ولكنها غير صحيحة الإسناد، قال أتاهم الشيطان وقال أنا الذي أخرجتكما من الجنة. فهل يعقل يقول أنا الذي أخرجتكما من الجنة بعدين أطيعاني؟ هذا لا يكون. لو أن الشيطان أراد كما قال فوسوس إليهما الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سوآتهما، لو كان كذلك لما أتاهما بهذه الصفة الصريحة ولا أتاهما بشكل آخر بحيث يغويهما. الخامس هو أنه قال لأجعلن له قرني أيل، فهل الشيطان يخلق؟ هو الذي يملك، وهل يخفى على آدم وحواء هذا الأمر؟ الجواب لا يمكن أن يخفى عليه. اخسأ عدو الله، لست أنت الذي تخلق، ولست أنت الذي تضع له قرني أيل فيشق بطن حواء. ثم أيضا نقول كما قلنا إن هذا لا يليق بمقام آدم وحواء، خاصة وأنهم نشأوا على الإيمان وعلى التوحيد، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا فيما بعد. فإن قال قائل وأول الآية هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، نقول نعم هذا صحيح، خلقه من نفس واحدة وهي آدم، وجعل منها زوجها وهي حواء، خلقت من ضلع، هذا هو الصحيح وهو الذي أطبق عليه المفسرون. وليسكن إليها وجعل المرأة سكن، وبعدين الآية فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني لما جامعها حملت حملا خفيف، وأول الحمل يكون خفيف، فمرت به يعني استمر الحمل بدون مشقة إلى أن ثقل، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا. فلا يمنع أن يكون أصل القصة في آدم وبقيتها في بنيه، مثل قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، خاطبهم خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والخطاب للناس. فأحيانا يأتي الخطاب لبني آدم باسم آدم لأنه أبوهم. وفي الآية تذكير بأصل الخلقة، وأنه إذا كان الله عز وجل خلق آدم من تراب وخلق زوجه من ضلعه، فالله هو الخلاق، فلماذا يقع هؤلاء في الشرك فيتعبدون أولادهم أو يعبدون أولادهم لغير الله عز وجل حتى يسلم؟ ولهذا قال في الآية: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ما معنى صالحا؟ قولا قيل صالحا مستقيم الخلقة، وقيل صالحا مستقيم الخلقة مع صلاح الدين والخلق، لكن الصحيح هو القول الأول. لماذا؟ أنه صلاح الخلقة، لأنهم إنما يتكلمون عن حمل ولم يتكلموا عن ولد مكلف، ولا يعلمون هل سيكون صالحا أم لم يكون صالحا. وإنما الصحيح أن غرضهم لئن آتيتنا ولدا صالحا، فهذا يقع في بني آدم، إنه يعني يخافون من أن يكون ميت أو معوق أو في مشكلة أو كذا، فيقول لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ويحمد الله. فلما آتاهما صالحا وولد الولد أو البنت، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من نعمة الله على العبد أن تولد له بنت سوية، ولهذا إذا ولد للإنسان بنت وجاء الشيطان أو غيره يقول كيف بنت ما يولد، انظر إليها فإذا رأيتها سوية قل الحمد لله أنها سوية، نعمة من الله عز وجل. فلما ولدت له بنت سوية بدل أن يشكر عبد الولد لغير الله، جعل له شركاء فيما آتاهما. والعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا فيما آتاهما بتسميته بعبد الحارث أو نحو ذلك، أو جعل له شركاء فيما آتاهما بأن ينسب الولد لغير واهبه وهو الله عز وجل. مثل ماذا؟ مثل بعضهم ينسبه إلى الطب وإلى الطبيب ويقول عالجنا 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 فإذا به يأتينا مولود والحمد لله، فينسب هذا لغير الله عز وجل. فكل ذلك مما يقع فيه الخلط والتخليط، عافانا الله وإياكم من ذلك. طيب، ما هي الأشياء التي يعني نستخلص منها فوائد هذا الباب؟ ما ذكره ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغيره كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك كعبد الحسين وعبد الزهرة وغيره، حاشا عبد المطلب ففيه خلاف. اختلف العلماء، بعضهم قال يجوز عبد المطلب. ليش؟ لأن عبودية رق. وذكروا قصة عبد المطلب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاها العلماء رحمهم الله تعالى في كتب السيرة، واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقالوا لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو جائز. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه لا يجوز حتى عبد المطلب، وهو الأقرب وهو الصحيح، لأن التعبيد لعبد المطلب كغيره. أما ما قيل من أن بعض الصحابة اسمه المطلب، فالمطلب غير عبد المطلب، المطلب غير عبد المطلب، ولهذا يجوز أن تسمي المطلب ما في مشكلة، لكن عبد المطلب لا يجوز. ولهذا نقول القول الصحيح أنه حتى عبد المطلب لا تجوز التسمية به. أما تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر فهو من باب الخبر، لأنه هذا نسبه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وجده عبد المطلب، فهو يخبر وليس يفتخر وليس يثبت شيئا، وإنما هو أمر قد عرفه الناس واستقر، وهذا غير العبودية لغير الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في هذا الباب واضحة جدا. ماشي يا مشايخ؟ طيب تفضل يا شيخ اقرأ. الله نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
نعم، وهذا كله لا يستثنى من ذلك شيء. نعم.
الثانية تفسير الآية.
نعم، تفسير الآية لئن آتيتنا صالحا نعم لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. وقلنا إن هذا من التعبيد بالألفاظ وهذا من حماية التوحيد. نعم
حسن الله. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
أما لو قصد حقيقتها فهو أكبر. نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
يا سلام، هذا استنباط جميل حتى لا يكون إنسان من أهل الجاهلية. البنت السوية من النعم، لأنها إذا ولدت سوية سليمة فهذا من الله عز وجل يشكر عليه نعمته. وقد تكون هذه البنت خيرا له من أولاده كلهم، وهذا يا أيها الأخوة يقع. الأولاد ينشغلون أو والله أعلم ماذا يصير لهم، ويبقى لبعض الناس بنته هي التي تحوط وهي التي ترعى والديها، فقد تكون نعمة كبرى. نعم.
الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
نعم، الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، إنه الشرك في العبادة لا تجوز، أما الطاعة فلا. الطاعة أحيانا تكون شرك، مثل لو أطاعه في تحريم الحلال وتحليل الحرام. أحيانا تكون الطاعة طاعة لله، مثل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا تكون طاعة مأمورا بها، مثل طاعة الوالدين أو طاعة الأمراء في غير معصية الله فتكون مأمورا بها. وأحيانا تكون طاعة عادية، وأحيانا تكون طاعة من باب المعصية، مثل لو أطاعه في معصية. فهذا كلها بيان لدرجاتها، بخلاف العبادة فالعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. أما الطاعة فمنها ما هو عبودية ينقض التوحيد، ومنها ما هو دون ذلك، ففرق بينهما. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.